وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن هذه كلمة موجزة عن الأصول في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أمره الله سبحانه بتبليغه، وأمر بطاعته، فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان التسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط من شروط صحة الإيمان الذي يستقر في القلوب ويظهر أثره على الجوارح الظاهرة. وسنة الرسول أخبر الله سبحانه وتعالى أنها وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان جبريل ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. والأحاديث النبوية الدالة على أن السنة وحي يوحى وأنها منزلة وأن جبريل كان ينزل بها كثيرة جدا، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، دليل على هذا المعنى، دليل على هذا المعنى، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. إذن السنة النبوية التي هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من المشهور بين طلاب العلم أن القرآن الكريم له أصول يرجع إليها في تفسيره وبيان معانيه، فإننا نقول نفس هذه الأصول ونفس هذه القواعد التي يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم تستعمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. وبالتالي يكون كل ما ذكره أهل العلم في أصول تفسير القرآن الكريم داخل معنا في أصول تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث الرسول بما يناسبه وفي القرآن بما يناسبه. فإذا كان عندنا من أصول التفسير الكلام عن نزول القرآن، عندنا في الحديث الكلام عن نزول الحديث وأنه وحي. إذا عندنا في القرآن الكلام عن أسباب النزول، عندنا في الحديث أسباب ورود الحديث. إذا عندنا في القرآن المكي والمدني، عندنا أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المكي والمدني ومواضع نزول أو مواضع إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث، ومنه يستدل العلماء بالناسخ والمنسوخ. وهكذا إن تكون أن أصول التفسير وعلوم القرآن علما تجدون مثلها تماما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أصول التفسير في القرآن الكريم مثلها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان تفسير القرآن محرم بالرأي فكذا تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محرم أيضا. لا يجوز أن يفسر الإنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي، لأن السنة وحي مثل القرآن، وما ينطبق على القرآن ينطبق على السنة. لا يجوز لأحد أن يتكلم في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه مثل القرآن تماما، لأن الوحي نزل بالقرآن ونزل بالسنة، والسنة نص شرعي مثل القرآن له حرمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 113: للألفاظ الشرعية حرمتها، ومنها ومن تمام العلم فيها البحث عن مراد الشارع عنها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب عليه تصديقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر. انتهى كلامه. الشاهد فيه قوله للألفاظ الشرعية حرمتها. الألفاظ الشرعية تشمل ألفاظ القرآن وتشمل ألفاظ السنة. إذن نقول أول أصل مهم نقرره، وهي أصول كثيرة مثل ما ذكرت، كل ما نذكره في أصول تفسير القرآن نذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أصل ننبه عليه هو حرمة الحديث النبوي. لا يجوز لأحد أن يخوض في الكلام في معانيه بدون علم. لا يجوز لأحد أن يتكلم في بيان معاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي إلا إذا توفرت الشروط الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم لقبول الرأي. ولذلك كان يتوقف السلف رضوان الله عليهم الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى علماء الغريب علماء اللغة كانوا يتخوفون من الكلام في غريب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء أن الأصمعي سئل، قيل له: يا أبا سعيد، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصحبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقط يعني اللذيذ، يعني الجار أحق بجاري بسفعة جاري. الشاهد أنه قال: أنا لا أفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تقول أن السقط يعني اللذيذ. إذن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعظمون الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون له من الحرمة ما للقرآن في جهة الخوض في تفسير معانيه. هذا أصل مهم لا بد أن يتقرر في الأذهان. هذا النص الذي نقلناه عن الأصمعي أورده ابن الصلاح في مقدمته صفحة 273 عند الكلام عن نوع غريب الحديث. إذن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة ينبغي أن تراعى، ولا يتخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث الناس، كل من شاء يخوض في تفسيره وبيان معانيه. من حرمة القرآن حرمة الحديث، ومن حرمة الحديث حرمة القرآن. فكما لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، لا يجوز تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي. والقواعد كثيرة، نذكر قاعدة ثانية. القاعدة الثانية نقول: إذا علمنا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسيره بالرأي، ما الطريقة في تفسيره إذن؟ نقول: أفضل طرق تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسر الحديث بالحديث، فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول الصحابي، فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول التابعي، فإن لم يتيسر فسر بمقتضى اللغة على شروط سنشير إليها. كيف يفسر الحديث بالحديث؟ الحديث يفسر بالحديث وهو على صور. الصورة الأولى أن يفسر الحديث نفسه من لفظه، أن يفسر الحديث نفسه من لفظه، بلفظ الحديث تفسر بدون أي شيء آخر. خذ مثلا مثال سريع على هذا، على هذه الصورة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن المضرر في صلاة الفجر في المزدلفة وذكر له ما ذكر من حاله، أنه جاء ولم يترك من جبل ولا حبل إلا وقف عليه، ثم وقف بعرفة وجاء إلى الرسول وأدركه في صلاة الفجر، قال: يا رسول الله ألي حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا الحديث، هذا الحديث إذا تأملت ألفاظه تبين لك معناه، وحتى يتضح لك ما أريد أقول انظر. هناك من قال إن هذا الحديث دليل على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، لأن الرسول قال: من صلى صلاتنا هذه وصلى ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هل يصح هذا الاستدلال؟ نقول: هذا ظاهر اللفظ، هنا ظاهر اللفظ، ولكن ليس هو المعنى المراد، بدليل أنه في الحديث قال: ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فإن هذا المنطوق من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد أنه يصح الوقوف في عرفة إلى آخر جزء من الليل، ومن وقف بعرفة في آخر جزء من الليل هل يدرك صلاة الفجر في المزدلفة؟ إذن هذا الحديث منه فيه يدل على إيه؟ أن ذاك الاستدلال غير صحيح. يأتي سؤال آخر: طيب يا شيخ، لماذا قال الرسول من صلى صلاتنا هذه؟ أقول: هذا الجواب من الرسول خرج موافقة لسؤال السائل. السائل يسأله في وقت صلاة العصر فيقول له: أنت، معنى الكلام، أنت ومن في حكمك ممن صلى معنا صلاة الفجر هنا ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. يقولون: إذا خرج الوصف أو الشرط مطابقة لسؤال السائل فإنه لا مفهوم له، يكون وصف كاسب. إيش معنى الوصف الكاسب؟ يعني لا مفهوم له. إذن فقه المسألة كله يدور حول لفظ الحديث نفسه، وهذا من باب تفسير الحديث بالحديث. صورة أخرى من صور تفسير الحديث بالحديث أن يفسر الحديث برواياته المختلفة. احنا ما قلنا الطريقة الأولى تفسير الحديث بالحديث، وقلنا أن تفسير الحديث بالحديث له صور، ذكرنا الصورة الأولى أن يفسر الحديث بالحديث نفسه بألفاظ التي ورد بها، وما عندنا إلا لفظ واحد. الصورة الثانية أن يكون للحديث عدة روايات، أن يكون للحديث عدة روايات. فهنا من أراد أن يتفقه للحديث يطلب العلماء منه أن يجمع أولا روايات الحديث وألفاظه، يقولون لأن الألفاظ والروايات تفسر بعضها بعض. حتى يقول ابن أبي شامة، يقول: ألفاظ الحديث باختلاف طرقه تفسر بعضها بعضا ما لم يدل دليل على وهم بعض الرواة في بعض الألفاظ التي توهم فيها تفسير ما أجمله غيره. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما يفسر بالحديث. ذكره في فتح الباري 6475، وذكر نحوه في فتح الباري 421. ويقول أيضا رحمه الله في فتح الباري الجزء التاسع صفحة 246: وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضه على بعض تعين ذلك. إذا الصورة الثانية أن نفسر الحديث بالحديث نفسه ولكن برواياته المختلفة، وهذا مثل تفسير القرآن، الآية القرآنية تفسر بالقراءات المتعددة حوله، تفسير القرآن الآية تفسر بقراءاتها. خذوا مثال على هذه الصورة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. جاء بعض أهل العلم منهم ابن قتيبة وغيره قال معنى فأقدروا له أي بحساب الفلك، أي قدروا الشهر بحسب الحساب الفلكي. هذا التفسير رده العلماء. تدرون لماذا ردوه؟ قالوا لأن رواية الحديث ولفظ الحديث يرد هذا التفسير. إذ جاءت رواية لهذا الحديث فسرت فأقدروا له، قال فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. هذه الرواية فسرت فأقدروا. ثم التفسير بالحساب الفلكي لمعنى التقدير ينافي أول الحديث، إذ أول الحديث يقول إنا أمة أمية، ومن مقتضى الأمية أن لا يحال في تفسير حديث الرسول وفي حكم شرعي من أحكام الشرع إلى أمر لا يناسب أمية الأمة، إنما يحال إلى أمر يستطيعه كل أحد، حتى إن جالس في البرية وعايش في الصحراء ما عنده أمور يستطيع بها أن يحسب ويقدر، وهو حتى الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، فصارت الإحالة إلى أمر معلوم يستطيعه كل إنسان وهو رؤية الهلال أو عدم رؤيته. إذا ردينا هذا التفسير بإيش؟ بالروايات المتعددة لهذا الحديث. الصورة الثالثة من صور تفسير الحديث بالحديث أن تفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب، أن تفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب. ولذلك تعتبر كتب الأجزاء الحديثية من صور شرح الحديث المبكر، تعتبر كتب الأجزاء الحديثية من صور شرح الحديث المبكر. كيف؟ نقول لأنهم في الجزء الحديثي إما أن يؤلفوه على أساس جمع حديث معين بطرقه ورواياته، وإما أن يصنفوه على أساس مسألة فيجمعوا فيها كل ما ورد من الحديث ومن الروايات. هذا الجمع إيش يسوي؟ هذا الجمع يديك الطريقة الأولى اللي هي طريقة تفسير الحديث بالحديث، ويعطيك الطريقة الثانية وطريقة تفسير الحديث بقول الصحابي، يعطيك الطريقة الثالثة وتفسير الحديث بقول التابعي، جمع لك كل ما يتعلق بالباب. إذن الصورة الثالثة من تفسير الحديث بالحديث أن إيش؟ أن تنظر إلى الأحاديث الواردة في الباب، على ضوء الأحاديث الواردة بالباب تفهم الحديث الذي بين يديك، على ضوء الأحاديث الواردة في الباب تفهم الحديث الذي هو بين يديك. إذن نقول أفضل طرق تفسير الحديث تفسير الحديث بالحديث، وتفسير الحديث بالحديث له 3 صور. الصورة الأولى أن يفسر الحديث لفظ نفسه بلفظه الظاهر. الصورة الثانية أن يفسر الحديث برواياته المتعددة بحسب الطرق. الصورة الثالثة أن يفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب. هذه 3 صور داخل معنا في إيه؟ في الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تفسير الحديث بقول الصحابي. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بقرائن نزول الوحي، سواء كان الوحي قرآن أو كان الوحي حديث. خلاص اتفقنا أن حديث الرسول وسنة الرسول إيه؟ وحي إيه؟ منزل، صح ولا لا؟ فأنا من نجي نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بقرائن نزول الوحي وما احتف به، فكلامه في تفسير الأحاديث معتمد، كلامه في تفسير الأحاديث معتمد، وكذا في تفسير الآيات النبوية، وكذا في تفسير الآيات القرآنية معتمد. بل ذكر أهل العلم أنه لا يعتبر العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة. يقول الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه. كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه. ويقول الآخر كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين وما سوى ذلك وسواس الشياطين. ويقول ابن قيم الجوزية قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه أوضح كلام في هذه المسألة وأريد أن أقسم به هذه الطريقة. يقول في الجزء الثالث عشر صفحة 243 من مجموعة الفتاوى من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام. يقول اللي يفسر القرآن والسنة بغير كلام الرسول بغير كلام الصحابة والتابعين يعني يخالفهم في تفسيره مخالفة تضاد فتفسيره هذا باطل. وهذه الطريقة فتح لباب الزندقة في الدين. ايش يبغوا الزنادقة والملحدين الا هذا؟ يبغوا ان تيجي تقول لهم ان كل تفسير السلف والصحابة والتابعين مردود هو تفسير مرحلي زمني واحنا الان نفسر القرآن والحديث بطريقة عصرية. يبغوا هذا. هذا ما يدعو اليه اهل الزندقة والإلحاد. هذا ما يدعو اليه اهل الزندقة والإلحاد. يدعون الى ترك تفسير الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام للأحاديث للآيات والأحاديث. ولا يخلو التفسير الوارد عن الصحابة من صور. الصورة الأولى أن يكون التفسير الوارد عن الصحابي في تفسير الحديث لحديث هو راويه. أن يكون التفسير الوارد من الصحابي للحديث لحديث هو راويه. فهنا قال العلماء الراوي أدرى بمرويه. وقال العلماء تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره. فإذا جاء كلام عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الحديث وبيان معنى في الحديث وكان هذا الحديث من روايته فهنا كلامه مقدم عند أهل العلم والراوي أدرى بمرويه. الحالة الثانية أن يأتي عن الصحابي شيء خلاف الحديث. عن الصحابي شيء خلاف الحديث وأن يكون هذا الصحابي هو راوي الحديث. فهنا نقول العبرة بما روى لا بما رأى بشرط أن يكون خلافه خلاف مطلق ليس من باب التفسير. يعني ليس من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام أو بيان المجمل إنما يكون خلاف تام بين قوله والحديث. فهنا قال العلماء العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى خلاص. إلا إن كان خلافه محتمل أن يكون من باب اختلاف التنوع. وإذا قلنا أن خلاف الصحابي لما روى إذا كان من مرويه هذا حكمه أن العبرة بما روى لا بما رأى فمن باب أولى إذا كان المخالف يخالف حديثا لا ليس من روايته. نمثل لذلك مثالا. مالك بن الحويري صحابي يقول قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سببا متقاربون فمكثنا عنده 20 إلى آخر الحديث. المهم كان مما قال لهم وأخبرهم به صلوا كما رأيتموني وصلوا. مالك بن الحويري هو الذي روى ما يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. في الوتر من صلاته يعني في الركعات الوتر، يعني بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، بعد السجود الثاني في الركعة الأولى أو بعد السجود الثاني في الركعة الثالثة، لأن الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر. إذا كان في الركعات الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، خلاص. طيب وفسر مالك بن الزبيري جلسة الاستراحة بهذه الصفة، فذكر جلسة الاستراحة. خالف مالك بن الزبيري في روايته هذه صحابة آخرون نفوا ايه جلسة الاستراحة التي ذكرها مالك بن الزبيري. قبل ما نجي لهذا الخلاف اقول مالك بن الزبيري خالفه جماعة من الصحابة فيما ذهب اليه من هذه الرواية، فنفوا جلسة الاستراحة، فنفوا جلسة الاستراحة. بعض طلبة العلم ماذا صنع؟ جاء وقال جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة. ما وجه القول بالوجوب؟ قال هذا مالك بن الحويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان مما تعلمه من الرسول جلسة الاستراحة، لأنه رأى الرسول يجلسها. ولو كانت جلسة الاستراحة ليست بواجبة لبين له الرسول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك أن جلسة الاستراحة إيه؟ واجبة. وألف رسالة بهذا الرسول. احنا نقول له تعال تعال، هذا الذي ذهبت أنت إليه استدلال باطل. كيف؟ نقول له أول شيء ما دامت المسألة خلاف مع الصحابة، خلاف بين الصحابة، تأمل اختلاف الصحابة، فإن خلاف الصحابة قد يتضمن سنة من حيث لا تشعر. وبيان ذلك أن الصحابة الذين نفوا مشروعية جلسة الاستراحة خلافهم هذا يتضمن سنة. إيش هي السنة؟ أنهم ما رأوا الرسول يجلس جلسة الاستراحة، فكأن الصحابة لما يخالف ويقول لا جلسة الاستراحة ما هي مشروعة، كأنه يقول لك أنا ما رأيت الرسول يجلس جلسة الاستراحة. فإذا تضمن خلافهم هذه السنة كان الواجب عليك أن تعمل السنتين، إذ يظهر أن الرسول كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا، كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا، فكان ينبغي عليك أن تقول إن جلسة الاستراحة مستحبة وليست بواجبة. لو كانت واجبة لما تركها الرسول أحيانا، كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. إيش دليلنا على الترك؟ مخالفة الصحابة، وهنا المخالفة تضمنت سنة جعلتنا نقول أن المسألة من باب خلاف التنوع. ولذا يهتم المحدث المتفقه في الحديث بآثار الصحابة، لأن كثير من الآثار يتضمن سنن ضمنية، سنن ضمنية تؤخذ من كلام الصحابي ومن خلافه في المسائل، سنة ضمنية تأتي في الكلام. خلافهم في المسألة في جلسة الاستراحة دليل أن منهم من لم يرى الرسول أصلا يجلس جلسة الاستراحة، ويجعل هذا الخلاف مبرر لقول من قال أن جلسة الاستراحة إنما فعلها الرسول أحيانا ويحتمل أن تكون هذه الأحيان في الكبر، ويجعل أيضا هذا الخلاف مبرر لمن يقول أن جلسة الاستراحة سنة مطلق وهو الراجع. لكن المهم أنك لما تعلم أن المسألة من باب خلاف التنوع تحترم آراء أهل العلم ولا تستبد بالاستدلال، فإنه لا سلف لك فيما ذهبت إليه من القول بوجود إيه؟ جلسة الاستراحة. سيحكم بإيه؟ بأن الصوم في السفر حرام، لأنه ما دام ليس من البر، إيش بعد البر؟ إثم، فيصير الصوم في السفر حرام. هل هذا التفسير صحيح؟ نقول لا، هذا التفسير باطل. وجه البطلان أنه لم يراعي فيه سياق الحديث،
ولم يراعي فيه الأحاديث الواردة في الباب. كيف؟ أقول لك طالع هذا الحديث وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر، جاء في السياق قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من أصحابه في السفر، وكان رجل منهم صائم، هذا الصائم شق عليه الصوم في السفر فأغمي عليه، فاجتمع عليه الصحابة يحاولون علاجه، فرأى الرسول الجمع فقال ما بالهم؟ قالوا هذا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن هذه كلمة موجزة عن الأصول في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أمره الله سبحانه بتبليغه، وأمر بطاعته، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل جعل الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان التسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط من شروط صحة الإيمان الذي يستقر في القلوب ويظهر أثره على الجوارح الظاهرة. وسنة الرسول أخبر الله سبحانه وتعالى أنها وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان جبريل ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. والأحاديث النبوية الدالة على أن السنة وحي يوحى وأنها منزلة وأن جبريل كان ينزل بها كثيرة جدا، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه دليل على هذا المعنى، دليل على هذا المعنى كما ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. إذن السنة النبوية التي هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من المشهور بين طلاب العلم أن القرآن الكريم له أصول يرجع إليها في تفسيره وبيان معانيه، فإننا نقول نفس هذه الأصول ونفس هذه القواعد التي يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم تستعمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، وبالتالي يكون كل ما ذكره أهل العلم في أصول تفسير القرآن الكريم داخل معنا في أصول تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث الرسول بما يناسبه وفي القرآن بما يناسبه. فإذا كان عندنا من أصول التفسير الكلام عن نزول القرآن، عندنا في الحديث الكلام عن نزول الحديث وأنه وحي، إذا عندنا في القرآن الكلام عن أسباب النزول، عندنا في الحديث أسباب ورود الحديث. إذا عندنا في القرآن المكي والمدني، عندنا أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المكي والمدني ومواضع نزول أو مواضع إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث، ومنه يستدل العلماء بالناسخ والمنسوخ. وهكذا إن تكون أن أصول التفسير وعلوم القرآن علما علما تجدون مثلها تماما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أصول التفسير في القرآن الكريم مثلها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان تفسير القرآن محرم بالرأي، فكذا تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محرم أيضا. لا يجوز أن يفسر الإنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي، لأن السنة وحي مثل القرآن، وما ينطبق على القرآن ينطبق على السنة. لا يجوز لأحد أن يتكلم في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه مثل القرآن تماما، لأن الوحي نزل بالقرآن ونزل بالسنة، والسنة نص شرعي مثل القرآن له حرمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى الجزء 12 صفحة 113 للألفاظ الشرعية حرمتها، ومنها ومن تمام العلم فيها البحث عن مراد الشارع عنها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب عليه تصديقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر. انتهى كلامه. الشاهد فيه قوله للألفاظ الشرعية حرمتها. الألفاظ الشرعية تشمل ألفاظ القرآن وتشمل ألفاظ السنة. إذن نقول أول أصل مهم نقرره، وهي أصول كثيرة مثل ما ذكرت، كل ما نذكره في أصول تفسير القرآن نذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أصل ننبه عليه هو حرمة الحديث النبوي. لا يجوز لأحد أن يخوض في الكلام في معانيه بدون علم. لا يجوز لأحد أن يتكلم في بيان معاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي إلا إذا توفرت الشروط الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم لقبول الرأي. ولذلك كان يتوقف السلف رضوان الله عليهم الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى علماء الغريب علماء اللغة كانوا يتخوفون من الكلام في غريب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء أن الأصمعي سئل، قيل له يا أبا سعيد ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب يعني اللذيذ، يعني الجار أحق بجاري بسفعة جاري. الشاهد أنه قال أنا لا أفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تقول أن الثقب يعني اللذيذ. إذن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعظمون الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون له من الحرمة ما للقرآن في جهة الخوض في تفسير معانيه. هذا أصل مهم لا بد أن يتقرر في الأذهان. هذا النص الذي نقلناه عن الأصمعي أورده ابن الصلاح في مقدمته صفحة 273 عند الكلام عن نوع غريب الحديث. إذن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة ينبغي أن تراعى، ولا يتخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث الناس، كل من شاء يخوض في تفسيره وبيان معانيه. من حرمة القرآن حرمة الحديث، ومن حرمة الحديث حرمة القرآن. فكما لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، لا يجوز تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي. والقواعد كثيرة، نذكر قاعدة ثانية. القاعدة الثانية نقول إذا علمنا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسيره بالرأي، ما الطريقة في تفسيره إذن؟ نقول أفضل طرق تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسر الحديث بالحديث، فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول الصحابي، فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول التابعي، فإن لم يتيسر فسر بمقتضى اللغة على شروط سنشير إليها. كيف يفسر الحديث بالحديث؟ الحديث يفسر بالحديث وهو على صور. الصورة الأولى أن يفسر الحديث نفسه من لفظه، أن يفسر الحديث نفسه من لفظه، بلفظ الحديث تفسر بدون أي شيء آخر. خذ مثلا مثال سريع على هذا، على هذه الصورة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن المضرر في صلاة الفجر في المزدلفة وذكر له ما ذكر من حاله أنه جاء ولم يترك من جبل ولا حبل إلا وقف عليه، ثم وقف بعرفة وجاء إلى الرسول وأدركه في صلاة الفجر، قال: يا رسول الله ألي حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا الحديث، هذا الحديث إذا تأملت ألفاظه تبين لك معناه، وحتى يتضح لك ما أريد أقول انظر. هناك من قال إن هذا الحديث دليل على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، لأن الرسول قال: من صلى صلاتنا هذه وصلى ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هل يصح هذا الاستدلال؟ نقول هذا ظاهر اللفظ، هنا ظاهر اللفظ ولكن ليس هو المعنى المراد، بدليل أنه في الحديث قال: ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فإن هذا المنطوق من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد أنه يصح الوقوف في عرفة إلى آخر جزء من الليل، ومن وقف بعرفة في آخر جزء من الليل هل يدرك صلاة الفجر في المزدلفة؟ إذن هذا الحديث منه فيه يدل على إيه؟ أن ذاك الاستدلال غير صحيح. يأتي سؤال آخر: طيب يا شيخ لماذا قال الرسول من صلى صلاتنا هذه؟ أقول: هذا الجواب من الرسول خرج موافقة لسؤال السائل. السائل يسأله في وقت صلاة العصر فيقول له: أنت معنى الكلام أنت ومن في حكمك ممن صلى معنا صلاة الفجر هنا ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. يقولون: إذا خرج الوصف أو الشرط مطابقة لسؤال السائل فإنه لا مفهوم له، يكون وصف كاسب. إيش معنى الوصف الكاسب؟ يعني لا مفهوم له. إذن فقه المسألة كله يدور حول لفظ الحديث نفسه، وهذا من باب تفسير الحديث بالحديث. صورة أخرى من صور تفسير الحديث بالحديث أن يفسر الحديث برواياته المختلفة. احنا ما قلنا الطريقة الأولى تفسير الحديث بالحديث، وقلنا أن تفسير الحديث بالحديث له صور، ذكرنا الصورة الأولى أن يفسر الحديث بالحديث نفسه بألفاظ التي ورد بها، وما عندنا إلا لفظ واحد. الصورة الثانية أن يكون للحديث عدة روايات، أن يكون للحديث عدة روايات. فهنا من أراد أن يتفقه للحديث يطلب العلماء منه أن يجمع أولا روايات الحديث وألفاظه، يقولون لأن الألفاظ والروايات تفسر بعضها بعض. حتى يقول ابن أبي شامة، يقول: ألفاظ الحديث باختلاف طرقه تفسر بعضها بعضا ما لم يدل دليل على وهم بعض الرواة في بعض الألفاظ التي توهم فيها تفسير ما أجمله غيره. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما يفسر بالحديث. ذكره في فتح الباري 6475، وذكر نحوه في فتح الباري 421. ويقول ايضا رحمه الله في فتح الباري الجزء التاسع صفحة 246، وقد تقرر ان الحديث الواحد اذا تعددت الفاظه وامكن حمل بعضه على بعض تعين ذلك. اذا الصورة الثانية ان نفسر الحديث بالحديث نفسه ولكن برواياته المختلفة، وهذا مثل تفسير القرآن، الآية القرآنية تفسر بالقراءات المتعددة حوله، تفسير القرآن الآية تفسر بقراءاتها. خذوا مثال على هذه الصورة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. جاء بعض أهل العلم منهم ابن قتيبة وغيره قال معنى فأقدروا له أي بحساب الفلك، أي قدروا الشهر بحسب الحساب الفلكي. هذا التفسير رده العلماء، تدرون لماذا ردوه؟ قالوا لأن رواية الحديث ولفظ الحديث يرد هذا التفسير. إذ جاءت رواية لهذا الحديث فسرت فأقدروا له، قال فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما، هذه الرواية فسرت فأقدروا. ثم التفسير بالحساب الفلكي لمعنى التقدير ينافي أول الحديث، إذ أول الحديث يقول إنا أمة أمية، ومن مقتضى الأمية أن لا يحال في تفسير حديث الرسول وفي حكم شرعي من أحكام الشرع إلى أمر لا يناسب أمية الأمة، إنما يحال إلى أمر يستطيعه كل أحد، حتى إن جالس في البرية وعايش في الصحراء ما عنده أمور يستطيع بها أن يحسب ويقدر، حتى الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، فصارت الإحالة إلى أمر معلوم يستطيعه كل إنسان وهو رؤية الهلال أو عدم رؤيته. إذا ردينا هذا التفسير بإيش؟ بالروايات المتعددة لهذا الحديث. الصورة الثالثة من صور تفسير الحديث بالحديث أن تفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب، أن تفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب. ولذلك تعتبر كتب الأجزاء الحديثية من صور شرح الحديث المبكر، تعتبر كتب الأجزاء الحديثية من صور شرح الحديث المبكر. كيف؟ نقول لأنهم في الجزء الحديثي إما أن يؤلفوه على أساس جمع حديث معين بطرقه ورواياته، وإما أن يصنفوه على أساس مسألة فيجمعوا فيها كل ما ورد من الحديث ومن الروايات. هذا الجمع إيش يسوي؟ هذا الجمع يديك الطريقة الأولى اللي هي طريقة تفسير الحديث بالحديث، ويعطيك الطريقة الثانية وطريقة تفسير الحديث بقول الصحابي، يعطيك الطريقة الثالثة وتفسير الحديث بقول التابعي، جمع لك كل ما يتعلق بالباب. إذن الصورة الثالثة من تفسير الحديث بالحديث أن إيش؟ أن تنظر إلى الأحاديث الواردة في الباب، على ضوء الأحاديث الواردة بالباب تفهم الحديث الذي بين يديك، على ضوء الأحاديث الواردة في الباب تفهم الحديث الذي هو بين يديك. إذن نقول أفضل طرق تفسير الحديث تفسير الحديث بالحديث، وتفسير الحديث بالحديث له 3 صور. الصورة الأولى أن يفسر الحديث نفسه بلفظه الظاهر، الصورة الثانية أن يفسر الحديث برواياته المتعددة بحسب الطرق، الصورة الثالثة أن يفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب. هذه 3 صور داخل معنا في إيه؟ في الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تفسير الحديث بقول الصحابة. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بقراء نزول الوحي، سواء كان الوحي قرآن أو كان الوحي حديث، خلاص اتفقنا أن حديث الرسول وسنة الرسول إيه؟ وحي إيه؟ منزل، صح ولا لا؟ فلما نجي نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بقراء نزول الوحي وما احتف به، فكلامه في تفسير الأحاديث معتمد، كلامه في تفسير الأحاديث معتمد، وكذا في تفسير الآيات النبوية، وكذا في تفسير الآيات القرآنية معتمد. بل ذكر أهل العلم أنه لا يعتبر العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يقول الشاعر: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه. ويقول الآخر: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. ويقول ابن قيم الجوزية: قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه أوضح كلام في هذه المسألة وأريد أن أقسم به هذه الطريقة، يقول في الجزء الثالث عشر صفحة 243 من مجموعة الفتاوى: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. يقول اللي يفسر القرآن والسنة بغير كلام الرسول، بغير كلام الصحابة والتابعين، يعني يخالفهم في تفسيره مخالفة تضاد، فتفسيره هذا باطل، وهذه الطريقة فتح لباب الزندقة في الدين. ايش يبغوا الزنادقة والملحدين؟ الا هذا يبغوا، ان تيجي تقول لهم ان كل تفسير السلف والصحابة والتابعين مردود، هو تفسير مرحلي زمني، واحنا الان نفسر القرآن والحديث بطريقة عصرية. يبغوا هذا، هذا ما يدعو اليه اهل الزندقة والإلحاد، هذا ما يدعو اليه اهل الزندقة والإلحاد، يدعون الى ترك تفسير الصحابه والتابعين وائمه الاسلام للاحاديث، للايات والاحاديث. ولا يخلو التفسير الوارد عن الصحابه من صور. الصوره الاولى ان يكون التفسير الوارد عن الصحابي في تفسير الحديث لحديث هو راويه، أن يكون التفسير الوارد من الصحابة للحديث لحديث هو راوي. فهنا قال العلماء: الراوي أدرى بمرويه، وقال العلماء: تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره. فإذا جاء كلام عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الحديث وبيان معنى في الحديث، وكان هذا الحديث من روايته، فهنا كلامه مقدم عند أهل العلم، والراوي أدرى بمرويه. الحالة الثانية أن يأتي عن الصحابي شيء خلاف الحديث، عن الصحابي شيء خلاف الحديث، وأن يكون هذا الصحابي هو راوي الحديث، فهنا نقول العبرة بما روى لا بما رأى، بشرط أن يكون خلافه خلاف مطلق ليس من باب التفسير، يعني ليس من باب تقييد المطلق او تخصيص العام او بيان المجمل، انما يكون خلاف تام بين قوله والحديث. فهنا قال العلماء: العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، خلاص. الا ان كان خلافه، الا ان كان خلافه محتمل ان يكون من باب اختلاف التنوع. وإذا قلنا أن خلاف الصحابي لما روى إذا كان من مرويه هذا حكمه أن العبرة بما روى لا بما رأى، فمن باب أولى إذا كان المخالف يخالف حديثا لا ليس من روايته. نمثل لذلك مثالا: مالك بن الحويري صحابي يقول قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سببا متقاربون، فمكثنا عنده 20 إلى آخر الحديث. المهم كان مما قال لهم وأخبرهم به: صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويري هو الذي روى ما يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. في الوتر من صلاته يعني في الركعات الوتر، يعني بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، بعد السجود الثاني في الركعة الأولى أو بعد السجود الثاني في الركعة الثالثة، لأن الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر. إذا كان في الركعات الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، خلاص. طيب، وفسر مالك بن الحويري جلسة الاستراحة بهذه الصفة، فذكر جلسة الاستراحة. خالف مالك بن الحويري في روايته هذه صحابة آخرون نفوا إيه؟ جلسة الاستراحة التي ذكرها مالك بن الحويري. قبل ما نجي لهذا الخلاف أقول: مالك بن الحويري خالفه جماعة من الصحابة فيما ذهب إليه من هذه الرواية، فنفوا جلسة الاستراحة، فنفوا جلسة الاستراحة. بعض طلبة العلم ماذا صنع؟ جاء وقال: جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة. ما وجه القول بالوجوب؟ قال: هذا مالك بن الحويري هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان مما تعلمه من الرسول جلسة الاستراحة، لأنه رأى الرسول يجلسها. ولو كانت جلسة الاستراحة ليست بواجبة لبين له الرسول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك أن جلسة الاستراحة إيه؟ واجبة. وألف رسالة بهذا الرسول. احنا نقول له: تعال تعال، هذا الذي ذهبت أنت إليه استدلال باطل. كيف؟ نقول له: أول شيء، ما دامت المسألة خلاف مع الصحابة، خلاف بين الصحابة، تأمل اختلاف الصحابة، فإن خلاف الصحابة قد يتضمن سنة من حيث لا تشعر. وبيان ذلك أن الصحابة الذين نفوا مشروعية جلسة الاستراحة خلافهم هذا يتضمن سنة. إيش هي السنة؟ أنهم ما رأوا الرسول يجلس جلسة الاستراحة، فكأن الصحابة لما يخالف ويقول لا جلسة الاستراحة ما هي مشروعة، كأنه يقول لك: أنا ما رأيت الرسول يجلس جلسة الاستراحة. فإذا تضمن خلافهم هذه السنة كان الواجب عليك أن تعمل السنتين، إذ يظهر أن الرسول كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا، كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا، فكان ينبغي عليك أن تقول أن جلسة الاستراحة مستحبة وليست بواجبة. لو كانت واجبة لما تركها الرسول أحيانا، كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. إيش دليلنا على الترك؟ مخالفة الصحابة، وهنا المخالفة تضمنت سنة جعلتنا نقول أن المسألة من باب خلاف التنوع. ولذا يهتم المحدث المتفقه في الحديث بآثار الصحابة، لأن كثير من الآثار يتضمن سنن ضمنية، سنن ضمنية تؤخذ من كلام الصحابي ومن خلافه في المسائل، سنة ضمنية تأتي في الكلام. خلافهم في المسألة في جلسة الاستراحة دليل أن منهم من لم يرى الرسول أصلا يجلس جلسة الاستراحة، ويجعل هذا الخلاف مبرر لقول من قال أن جلسة الاستراحة إنما فعلها الرسول أحيانا، ويحتمل أن تكون هذه الأحيان في الكبر، ويجعل أيضا هذا الخلاف مبرر لمن يقول أن جلسة الاستراحة سنة مطلق وهو الراجح. لكن المهم أنك لما تعلم أن المسألة من باب خلاف التنوع تحترم آراء أهل العلم ولا تستبد بالاستدلال، فإنه لا سلف لك فيما ذهبت إليه من القول بوجود إيه؟ جلسة الافتراء.
سيحكم بإيه؟ بأن الصوم في السفر حرام، لأنه ما دام ليس من البر، إيش بعد البر؟ إثم، فيصير الصوم في السفر حرام. هل هذا التفسير صحيح؟ نقول لا، هذا التفسير باطل. وجه البطلان أنه لم يراعي فيه سياق الحديث، ولم يراعي فيه الحديث الواردة في الباب. كيف؟ أقول لك طالع. هذا الحديث وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر، جاء في سياق قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من أصحابه في السفر، وكان رجل منهم صائم. هذا الصائم شق عليه الصوم في السفر فأغمي عليه، فاجتمع عليه الصحابة يحاولون علاجه، فرأى الرسول الجمع فقال ما بالهم؟ قالوا هذا